بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى، أو مختصر المختصر من مسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله في جميع أبواب الأذان والإقامة، قال باب القراءة في صلاة العشاء في السفر. قال حدثنا منذر، قال حدثنا منذر محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر وعبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. قال أخبرنا أبو طالب زيد ابن أخرم الطائي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ فيها بالتين والزيتون. قال باب القراءة في صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن سماك عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بقاف وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة ابن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف وسمعته يقرأ والنخل باسقات. قال حدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالمئة إلى الستين أو الستين إلى المئة. قال أبو بكر أبو المنهال هو سيار ابن سلامة بصري قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا زياد بن عبد الله عن سليمان التيمي حاء قال وحدثنا منذر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي حاء قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد ابن هارون عن سليمان التيمي حاء قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله وقالوا بالستين إلى المئة. قال حدثنا أبو عمار وسلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بما بين الستين إلى المئة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر هو ابن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحوا من صلاتكم ولكنه كان يخفف الصلاة كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور. قال أبو بكر روى هذا الخبر من ليس الحديث صناعته فجاء بطامة. رواه عن سليمان التيمي فقال عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعالى يشتد نعم على هذا الصنف من ليس له دراية بالحديث لا رواية ولا دراية. قال روى هذا الخبر من ليس الحديث صناعته فجاء بطامة. روى عن سليمان التيمي فقال عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم. قال حدثناه أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا خطأ فاحش والخبر إنما هو عن سليمان عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة كذا رواه هؤلاء الحفاظ الذين الحديث صناعتهم.
يعني شوف فقط يعني عن سليمان التيمي عن أنس عن سليمان عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة كذا رواه هؤلاء الحفاظ الذين الحديث صنعتهم وإليهم يرجع في هذا الفن. سبحان الله الغضب والغيرة يا إخواني على العلم، الغيرة على العلم. الآن عندنا لا تضع مصنفا كاملا ولا تتحرى فيه صناعة العلم ومع ذلك قد يثنى على هذا المصنف. نعم.
قال باب القراءة في الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر
فأهل العلم في كل باب من أبوابه وفي كل فن من الفنون يحرصون على الصغير والكبير إتقان ذلك كما يكون في العقيدة. شوف انظر إلى ألفاظ العقيدة كيف أن أهل العلم يقفون عند اللفظة الواحدة كذلك في كل أبواب العلم فالقاعدة واحدة لكن المخالف في العقيدة ليس كالمخالف في العلوم الأخرى لكن من جهة الغير والضابط فالضابط واحد. الضابط واحد. نعم.
قال باب القراءة في الفجر يوم الجمعة.
يعني مثلا قد يقول قال هذا عن أنس، هذا عن أبي هريرة، هذا عن أبي برزة، ما الذي يفرق؟ طلب منهم صحابة؟ لا، ما فيه، ما الذي يفرق؟ نعم.
قال باب القراءة في الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي غير مرة قال
فدل على أن أطول صلاة أو أطول قراءة كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في الصلوات قراءة الصبح، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، ويقرأ الواقع أحيانا، ويقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الصورة أحيانا، وكان أحيانا يقرأ الزلزلة، لكن الغالب في حال صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. نعم.
باب القراءة في الفجر يوم الجمعة.
ولا كان ينصرفون من صلاة الصبح بغلس. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي غير مرة قال أخبرنا شريك عن مخولي بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
عن مسلم البطين
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على وهل أتى. قال حدثنا بندر
يعني سورة السجدة وسورة الإنسان.
قال حدثنا بندر قال حدثنا محمد عن شعبة عن مخول عن مسلم عن مسلم البطين حاء قال وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت مسلما البطين يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي بخبر غريب غريب قال حدثنا أسد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان.
نعم.
باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن. قال حدثنا أبو عمار وعلي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال حدثني القاسم وأبو عبد الرحمن عن عقبة ابن عامر قال قدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب فقال ألا تركب يا عقيب، فأجللت أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا تركب يا عقيب، فأشفقت أن تكون معصية، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية ثم نزلت، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عقيب ألا أعلمك صورتين من خير صورتين قرأ بها الناس، قلت بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة فصلى وقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب، اقرأ بهما كلما نمت وقمت. قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد بمثله وقال عن القاسم قال أبو بكر هذه اللفظة كلما نمت وقمت من الجنس الذي أعلمت أن العرب توقع اسم النائم على المضجع ويوقع على النائم الزائل العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما زاد قوله في هذا الخبر اقرأ بهما إذا نمت أي إذا اضطجعت، إذ النائم الزائل العقل محال أن يخاطب فيقال له إذا نمت وزال عقل وإذا نمت وزال عقله فاقرأ بالمعوذتين، وكذاك خبر ابن بريدة وكذاك خبر ابن بريدة عن عمران ابن حصين صلاة النائم على نصف صلاة القاعد، وإنما أراد بالنائم في هذا الموضع المضجع لا النائم الزائل العقل، إذ النائم الزائل العقل غير مخاطب بالصلاة ولا يمكنه الصلاة لزوال العقل. قال حدثنا عبد الله
بن تنتم هذه الفائدة يا أخوان تنتم هذه الفائدة رحم الله ابن خزيمة رحم الله رحمة واسعة، فيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيت يا عقيب اقرأ بهما كلما نمت وقمت. كيف يقرأ النائم؟ النائم كيف يقرأ النائم؟ فقال رحمه الله تعالى هذا من الجنس الذي علمت أن العرب توقع اسم النائم على المضاجع وتوقعه على النائم الزائل العقل، يبقى على حسب النص، فالنائم قد يطلق ويراد به المضاجع وقد يطلق ويراد به ما زال عقله. مثال إطلاق النائم على المضاجع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صلاة النائم على نصف صلاة القاعد، ومعلوم أن النائم لا يصلي أصلا، من زال عقله لا يصلي، يبقى صلاة النائم على نصف صلاة القاعدي. هذه تحف ابن خزيمة رحمه الله، تحف حديثية وتحف لغوية وتحف فقهية رحمه الله، فهؤلاء جمع لهم بين الحديث والفقه، بين الأثر والنظر، وهؤلاء أعلى صنف في الأمة يا إخوان، أعلى صنف في الأمة من اجتمع له الأثر والنظر. فإن قوما يشذون إذا اعتمدوا على الأثر فقط، لأنهم لا يجمعون طرقه ورواياته، فربما قالوا بالشيء الشاذ ويستدلون على ذلك بالآثار. وإن قوما أيضا يستنبطون يقولون بأشياء كثيرة وأحكام عديدة لا دليل لها معهم أو دليل لا يصح، فلا الحكم يكون منضبطا إذا عرى عن دليله وأثره، ولا الأثر يكون الاستدلال منه منضبطا إلا أيضا إذا عرفت السنة وجمعت طرقها وروايتها وقلت بدلالتها وعرفت فهم العلماء لها، فحينئذ يجتمع لك هذا وذاك. فإذا اجتمع لك هذا وذاك فلا شذوذ، غاية ما يكون هناك راجح ومرجوح. الذين يا أخوان يعتمدون هذه الطريقة وهي الجمع بين الأثر والنظر، بين كلام العلماء الفقهاء وبين المحدثين بين هذا وذاك، هؤلاء لا تجد عندهم شذوذات، تجد عندهم غاية ما تجد عندهم راجح ومرجوح، أنه ذهب رجح مرجوح، هذا غاية ما عندهم. أما الشذوذات ما تأتي إلا بمن يشطر قاعدة الاستدلال، فيأتي بأثار وينظر إليها ويقول بدلتها من عنده مهملا كلام أهل العلم، أو يأتي يستنبط أشياء ولا يبالي عليها آثار ثابتة أم لا، وقد يبني المسألة كلها على أثر لم يثبت أو على نظر مخالف لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يبلغ، مثل ما حصل عند الأحناف كثيرا، أو لا يخلو فقيه من فقه من هذا. أما الذين يجمعون بين الأثر والحديث كأحمد وإسحاق والشافعي ومالك وهؤلاء، فهؤلاء أسعد الأمة دائما، أسعد الأمة بالأقوال الصحيحة المنضبطة، وإن وجد عند البعض منهم الأخطاء لكن هم أسعد الأمة بهذه الطريقة، وهذه الطريقة التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها، فهو أثري وهو أيضا لا يؤمن كلام العلماء وإنما ينظر فيه. كذلك اللغة أيضا يعرف دلالات الألفاظ، شوفونا أخوان اللغة ماذا صنعت، أفهمتك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يأخذ الإنسان بالظاهر هنا، كلما نمت وكلما قمت يبقى من أذكار النوم هذا، وكلما نمت نهارا أو ليلا فعليك أن تقرأ هذه. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإكثار من قراءة هاتين السورتين، وأنا مراد بالنوم هنا الإضجاع، يعني اقرأه قائم، اقرأه قائما وقاعدا وكذا وكذا. فكثير من الأحاديث تفهم بهذا. كذلك مثلا تعليق ابن خزيمة نفسه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، فقال هذا أيضا من الجنس لتنطق في العرب بهذا، أنهم لا يريدون نفي بذلك نفي الأصل، وإنما يريدون نفي الكمال الواجب، واستدل على هذا بهذا الأمر وهذا موجود. فإذا اللغة تعينني أيضا على فهم المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يمشي بهذه يا أخواني التكاملية، فهو من جهة اللغة يعرف دلالات الألفاظ، ومن جهة الأحاديث يعرف صحيحة من سقيمها، يعرف ما يتعلق بالإسناد ومباحثه وما يتعلق بالمتن، فإن قوما أيضا في علم الحديث قد يهتمون بالإسناد وما يتعلق بهذا من مباحثه، ويهملون أيضا ما يتعلق بالمتون والألفاظ وتحقيق محفوظها من شاذها ومعللها. فلا بد أيضا لطالب العلم أن يجمع بين الصناعة الحديثية فيما يتعلق بالأسناد وغيره، وأيضا فيما يتعلق بماذا، فيما يتعلق بالألفاظ، فلا بد من هذين الأمرين. فالحديث الصحيح ما اجتمعت فيه الشروط الموزعة على السند وعلى المتن، وليس على السند فقط أو على المتن فقط، ثم ينظر حتى بعد هذا في عمل أهل العلم بهذه الأحاديث، فقد يصح لك الحديث من جهة السند وكذا ومع ذلك ليس العمل عليه، أو يضعف الحديث ومع ذلك العمل عليه. حديث ضعيف عليه العمل شعار عند أهل العلم، حديث ضعيف عليه العمل شعار، ولهذا التعميم بأننا لا نعمل إلا بالحديث الصحيح، وإذا صح الحديث عن النبي وغير نطرحه، هذا شعار إنما يقوله السطحيون في هذا. أما من أخذ طريقة العلماء رحمهم الله تعالى في هذا، فإنه يعلم أن الحديث قد يصح من جهة الإسناد وكذا، ومع ذلك ليس عليه العمل فيطرح، أو قد يضعف الحديث ومع ذلك عليه العمل فيعمل به. ولهذا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إمام من أئمة العلل، كثيرا ما يذكر في جامعه هذا الحديث ضعيف، وعليه عمل أهل العلم بل أئمة الكبار من هم أكبر من هؤلاء. إمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر حديث له وصية لوارث ذكر هذه القاعدة أيضا، وعليه العمل عند أهل العلم. حديث إلى ما غلب على لوني وطعمي وريحي أيضا، حديث كثيرا يعني مبحث مبحث، وهو الحديث الضعيف إذا قال العلماء عليه العمل وكذا يقبل ولا لا يقبل. فالشاهد أن هذا الأمر لابد فيه من جمع صناعة أهل العلم، ولابد من فهم هذا عن بطريقة العلماء حتى لا يرد الإنسان ما قبله العلماء أو يقبل ما رده العلماء. طريقة العلماء في فهم السنة، طريقة العلماء في الاستدلال، هذه مسألة في غاية النفاسة، لابد الإنسان أن يلتفت إليه وأن يتنبه لها. نعم. فلهذا يكثر ابن خزيمة رحمه الله تعالى بالمثل هذه المباحث التي تعمق الحقيقة عندنا وتلفت أنظرنا إلى أن العلم فعلا صنعة ليست سهلة، ليست سهلة، وأنه لابد من التكاملية، قواعد وأصول، فروق وأشباه، لغة، حديث، رواية ودراية، أصول عامة ومقاصد عامة للشريعة لابد أن تراعى، رجوع إلى تفاسير السلف في القرآن وفي الحديث. حينئذ يكون الإنسان ثقيلا يا إخواني، كما قلت لكم غاية ما قد يكون عنده في الأحكام الاجتهادية أن قوله مرجوح، إنما أنه يأتي بقول لم يسبق إليه أو بقول يظهر خطأه جدا أبدا. ومن المعاصرين الحقيقة الذين هم على طريقة أحمد والأئمة الكبار، أبرز هؤلاء المعاصرين الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، هذا يتقدم كل أهل العصر في هذا الباب، هذا يتقدم كل أهل العصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما أسهل علمه وما أسهل استنباطه وما أتقنه لصناعة العلماء في هذا، جمع على طريقة إسحاق، على طريقة أحمد، على طريقة الشافعي، على طريقة مالك، أبرز علماء العصر في هذا هو سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يتقدم غيره في هذا الباب. قد يكون غيره في باب الحديث فقط على إتقان قد يتقدمه، وفي وآخر في 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 فيما يتعلق بالفقه، لكن هو رحمه الله تعالى يعتني بهذا كله، يعتني بهذا كله، تراه جامعا بين الأثر والنظر وطريقة أهل العلم، فلا يهمل شيئا من ذلك. ولهذا ترى فتاواه كالماء البارد على شدة الظمأ، قل سبحان الله أن تجد للشيخ يعني كلاما مرجوحا فضلا أن تجد له كلاما شاذا. لا أعلم أنا صراحة بحسب علمي في من من يعني فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لا أعلم شيئا شاذا له، أنا إلى الآن لا أعلم شيئا شاذا له، فتوى شاذة تدق لها الطبول كما يقال ويكون معروفا بها في الناس هكذا، فتوى شاذة ما أعلم، ما أعلم الشيخ فتوى شاذة. نعم فتاوى مرجوحة هذا يوجد، يوجد أن تخالفه، وهذا محل اجتهاد، قد يكون هو المصيب وقد يكون غيره هو المصيب، لكن فتوى شاذة شيء شاذ خالف به فيه رحمه الله تعالى الناس فيه، لا أعلم ذلك. سبحان الله، يجمع الشيخ جمعا لطيفا في الأقوال، سبحان الله سبحان الله، رجل عجيب، رجل عجيب، أثري رحمه تعالى، ومن جهة النظر رجل دقيق فيما يتعلق بالنظر، سبحان من أعطاه، سبحان من أعطى هذا الرجل. ولهذا دقائق المسائل لو يعني، وقد جمعت اختيارات الشيخ رحمه الله تعالى الفقهية في جمعها كثير من الإخوة في هذا، تجد اختيارات دقيقة وسديدة. نعم أنت قد تخالفه لكن راجح ومرجوح. فهذا المنهج يا أخواني منهج مهم جدا، مثل العصمة والإتقان في باب الاعتقاد أنك ترتبط بالعبارة السلفية والكتاب السلفي، فتكون عبارتك عبارة سلفية وكتابك كتابا سلفيا، وتستقي معتقدك من الكتب التي قررت منهج السنة. لست تأتي إلى شراح الحديث، قد يكون اللي يغلب عليه العقيدة الأشعرية أو المتروجية أو كذا، أو تأتي إلى كتب التفسير، قد يكون المفسر هذا أيضا أشعري، قد يكون المفسر هذا معتزلي، وتأخذ عقيدتك طارة من المفسرين وطارة من شراح الحديث وطارة من كتب اللغة وطارة من ليس هذا مضان العقيدة. عقيدة يعني ترجع إلى الكتب التي قررت، حديث يعني ترجع إلى أئمة الشأن والعلم في هذا، فقه ترجع إلى هؤلاء، أصوليون كل علم له أربابه وله جهابذته يرجع إليهم. فإذا أردنا لغة ما نرجع إلى أحمد بن حنبل رحمه الله على إتقان في هذا، لكن في كتب لغة متقنة نرجع إلى أحمد بن خليل وما يقول أئمة اللغة الذين أتقنوا اللغة، أتقنوا اللغة كما أتقن أحمد العلم الشرعي، أتقن هؤلاء اللغة أيما إتقان. فللغة أيضا أربابها الذين يعتبرون حجة في هذا. أيضا قد يجمع الإنسان باب لغة مع باب حديث مع باب فقه مع كذا ويكون ماهرا في هذا، مثل أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، فهو الإمام أيضا الذي اشتهرت إمامته في كل هذه الأبواب، فهو إمام اللغة الذي صنف فيها وصار فيها أيضا عالما، وهو إمام الحديث وهو إمام الاعتقاد إمام السنة رحمه الله تعالى. كذلك أيضا مثل ابن جرير رحمه الله تعالى الذي جمع له أيضا أبواب كثيرة من أبواب العلم، فهو أيضا الإمام في اللغة وهو الإمام في القراءات. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا حصل إنسان أنه يعني جمع له هذه الأشياء. فإذا هذه منهجية الإنسان يستفيد أخواني إذا قرأ مثل هذه المواضع، ينبغي أن يرعاها وأن يتعاهدها وأن يخرج منها الفائدة الكبرى. يعني ما يكون الإنسان نظر بس يعني دي فائدة شبه صلاة النائم إطلاق النائم على كذا ويعد ويمر، لا، الإنسان يحولها إلى إيه؟ يحولها إلى منهج بقى، منهج هو بقى يستفيد منه كطالب علم. على ابن خزيمة إيه اللي أوقعه هنا؟ هذا فقه لغوي، هذا فقه له فسرت بها حديثه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان ما يستغني. يبقى إتقان ابن خزيمة هنا ليس راجعا، طارة يرجع إلى حديث فتكلم في إسناد ولطيفة إسنادية ومتنية، وطارة يرجع إلى لغة، وطارة يرجع إلى فقه والجمع، أخذ الحكم من طرق وروايات متعددة ويفسر بهذه الرواية تلك الأخرى. تبقى الإنسان لابد ينظر إلى الطريقة اللي بها أتقن ابن خزيمة مثل هذه الأبواب. وفي النهاية ابن خزيمة في مسائل الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، احنا ما يعنينا هذا كمفردة، لكن طريقة هي الطريقة التي ترقى بالإنسان. يبقى الإنسان يسير على هذه الطريقة ولو قل علمه، ضع لبنة ثم لبنة فوقها ثم لبنة فوقها، أنت عند اللبنة الرابعة ما يضرك، المهم أنك أنت إيه؟ تسير سيرا صحيحا. لكن تبني 10 أدوار وبعدين ما شاء الله هذا المبنى ده جميل، ايه مكوناته؟ رمل واسمنت وزلط وكذا والحديد، لا لا لا، ما وضعت فيه حديد او قائمة ما وضعت فيه حديد، انتظر وقوعه، ما وضع فيه الحديد، والبناء ما شاء الله 10 أدوار لكن ما وضع حديدا، والقائمة هو ما ينهدم، غير منهدم قائم، لكن طب تعالى بس نتكلم بعيد شوية احسن نقع عليه لان هذا سينهدم عن قريب. لكن لما تضع بقى الاساس صح وعبر مهندس جيبه خطط لك المبنى تمام ويضع لك كذا وتضع الاسمنت والحديد والرمل والزلط وكل شيء، بل قد تقوم بعمليات قبل الوضع هذا، اذا كانت التربه مثلا لابد من جذف التربه ومعرفه التربه اصلا كذا، المهم تمشي صح، امكانياتني ده الفلوس اللي معايا بس مش هتكفي هذا، ومال خليك معاك تكفي هذا، وما يأتيك من مال بعد ذلك، ابني بناء على مهلك، لكن يكون البناء بناء صحيحا سديدا. كذلك طالب العلم يا اخوان لازم يعمل احلال وتوجيه وتجديد، اللي هي ايه تخلية وتحلية، لازم رصد يتنفض، لازم رصد يتنفض اذا كان عنده مورفات قديمة، اذا كان عنده طرق قديمة، اذا كان عنده قعد مع شيخ ولا قعد مع طالب علم افهمه ان العلم تأخذ طريقته بواحد اثنين ثلاثة، يوم ينظف الكلام ده كله. لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل احلال وتجديد، لازم يعمل حاجة اللي هي تخليه ثم تحليه. اول هذه اخطر مرحلة، لان الانسان لو خلى الموانع وحل بالشروط هنا خلاص بدأ القطار الآن صار على خطبانه. آية المحطة متى؟ المهم هو يصلها الساعة 5، هيتأخر شوية في مقابل مش مشكلة، المهم ان هو يصل ايه، تطلع من بيئة للإسكندرية، الإسكندرية 4 ساعات، حصل النهاردة إشكالية توصل 5 ساعات، بس هتصل في النهاية، طالما انك على القطبان يبقى ستصل. دي اهم شيء اخوان، واحنا بننبه على هذه كثيرا كثيرا، ولا نفوت هذه الفرص، ننصح بها انفسنا ثم ننصح بها اخواننا، لاننا نعلم ان هذه المسألة من الاهمية بمكان، خطيرة جدا خطيرة جدا. يجي واحد يقول لك انا رايح مش عارف اعمل ايه، ويقول لك انا بدرس بكذا، ويقول لك انا ما ينفعنيش مش عارف الدروس، ويقول لك انا ما ينفعنيش الطريقة دي، ويقول لك انا ارى كذا، وده ارى. انت ما ترى ولا انا ارى، احنا نرى العلماء، صناعة العلماء، خلينا نأخذ من واقع العلماء، نأخذ من لسان العلماء، نأخذ من طريقة العلماء. والطالب لا يكون بليدا، لابد يعني لازم نخزيمة يقول اعملوا كذا، أنا طريقتي 1 2 3 4 5، الطالب ما يكون بليدا، الطالب ما يكون بليدا. ومن أجل ذلك لم يبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى الطالب يعرف كده، الطالب يعرف انه ليه ما ابرز النبي قبره، خشية ان يتخذ مسجدا. خلاص النبي ما قال لا تبرز القبر خشية كذا، لما الطالب يستنبط من هذا، طالب يستنبط من هذا. نعم صح. مش انت بتقول الظاهر؟ خلاص اقرأ وانت نائم، ده الظاهر. يبقى ده تأويل ولا ظاهر؟ يبقى تأويل. تأويل هو بقى ده اللي هو بقى اللي بيعلمه لك كيف تعطي نفسك الحق هذا ولا تعطي اياه. انت بتقول دلوقتي الاصل الظاهر، خلاص كده الاصل الظاهر ماشي، اذا نمت اقرأ. ده الظاهر، كلما نمت. هو ده الظاهر ولا يا اخوان؟ علي بقى يقولك ايه، لا اصل هو نجيب النصوص والكذا، هو ده اللي جابه لك بقى، هو جاب لك النصوص وكذا، انه كلما نمت يعني كلما اضجعت، والمعنى اصلا فسرت كلما اضجعت او كلما كذا، المعنى الاكثار. والا ايضا انت تحاكم لهذا، تقول كلما نمت يعني اذا اتيت الى نوم فتقرأ هذه، تمام، تقرأ ايه هذه، تقرأ هذه. طب اذا اردت انت ان تقرأ دي كل ما دل على الاستمرار، يعني نوم الليل ونوم النهار وكل نوم إنما تأتيه، لابد من أن تقولها، وليست هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، إنما الوارد عند النوم يقرأ قل هو الله واحد والمعوذتين ينفث فيهما، لكن غير هذا لم يرد. يبقى هتحتاج أن تجيب سورة الإخلاص، هنا ما في سورة الإخلاص، هتبقى أجمع. يبقى أنت خرجت عن الظاهر، يبقى أنت خرجت عن الظاهر. يبقى القاعدة انا اعمل بالظاهر، لكن الظاهر هنا كلما نمت، يعني اذا كنت نائما، والظاهر ده ممنوع. انت بقى بتحمله ان ده عسكر بس وبيحمله عليه نظر الضجاع، يبقى اذا انت مش اسعد منه. احنا بقى بنحمله على هذا، على كلامي هذا، واعطاك بقى فائدة، يعني ان لفظة النوم، فاحنا دلوقتي عندنا قاعدة مستقلة صائبة 100%، وهو ايه؟ ان العرب تطلق النوم على الاضجاع. دي بقى خدها حطها في جيبك كده، دي محصول. مش احنا بنقول دايما احنا نجمع المحصول يا جماعة، نجمع المحصول وانت ماشي كده، ايه خدت لك حبة مش عارف ايه وحبة ايه وحبة ايه الى اخره، في وانت ماشي كده بتجي لك محاصيل ملهاش دعوة، بغض النظر عن ترجيحات كذا، انت دلوقتي تاخد فيه محصول كده خالص لوحد. ايه المحصول؟ المحصول ان كلمة النوم ديت تأتي في لغة العرب وربما اجتماع. خد بقى حطها في جنبك كده، تمام. نيجي بقى نشوف المراد هنا بقى الاضطجاع، المراد بها هنا اذكار المساء الصباح اذكار النوم، المراد بها كذا كذا. احنا بنرجع بقى الى النصوص، النصوص بينت ان طارت ان يكون المراد النوم تمام. كل في حديث عمران بن حصين لا يحمد الا على الاضطجاع ما يصل. طب هنا ممكن نحمله على كذا، على اذكار النوم نحمله، بس ما عندناش هنا صورة الاخلاص، عندنا صورة اذكار النوم الاخلاص والمعوذتان بطريقة بصفة ايضا، صفة وهي صفة هي تجمع عين كفيك وتقول كذا كذا وتمسح، يبقى برضو المراد ان هنا ديت برضو بعيد. ومن يبقى بقى السالم لنا، السالم لنا اكثر من هذه، مثل ما قال سبحانه وتعالى اذكروا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يبقى ده المراد بهذا، كلما نمت وكلما اضطجعت وكلما قمت، يعني اكثر من ذلك في جميع احوالك، اذا اضطجعت واذا قمت واذا كذا، ليس من ذلك النائم الزائل العقل لانه لا نية له. يبقى احنا نستفيد بهذا، لكن احنا في فائدة ما تقبلش النقاش، اللي هي انه النوم يطلق يراد في لغة العرب الزائل ده، بقى انا بحطه فين؟ في الاساس، مش في التشطيب بقى، ده في الاساس، دي من معلومات الاساس، من معلومات الاساس ايه بقى؟ لا تتغير ما اجيبها لكم بالفلاح واجيبها لكم بالهندسة واجيبها لكم بكل حاجة، عشان دي من المعلومات اللي لا تتغير، دي المسلمات. يبقى نرماها فين؟ نرماها في الاساس، نرميها دي في الاساس، ما لهاش دعوة بالتشطيب، دي نرميها في الاساس، اللي هي ان النوم يطلق يراد به كذا 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 كذا، زي ما احنا استفدنا منه بان النافية قد يراد به نفي لاصل الشيء، وقد يراد به نفي لكماله الواجب. ولهذا يقول ابن عبد البر، وهذا ايضا من الجنس الشائع عند العرب، يقاعد القاعدة، مثل قول النبي ذكر رجل لا يضع العصا عن عاتقه، وغير معقول انك تفهم انه لا يضع العصا مطلقا، انما يحمل العصا دائما، انما يضعها احيانا، يبقى ده من الجنس كده اللي العرب لا تريد به نفي حقيقة الاسم وكذا، وانما تريد نفي كماله الواجب. يبقى دي اشياء احنا مسلمة تمشي معنا في هذا، ولهذا فسرنا بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. اذا نفى الايمان، عرفنا ان العرب بتنفي الايمان، بتنفي الشيء وقد يرد به نفي الاصل، وقد تنفيه ورد به نفي الكمال الايه؟ الكمال. يبقى انا عندي هنا استفيد من هذه القاعدة العربية في هذا، والله لا يؤمن قسم ونفي، مثل فلا وربك لا يؤمنون، تماما والله لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمونك بما شجر بينهم. ولهذا استدل بهذا من استدل على ان الحاكم غير منزل الله كافر، لان الله اقسم هنا ونفى على نفي الايمان وكذا. طيب ولا يفصلون ان عاد الامر الى جحود وكذا وتكذيب واستحلام فيكون نفيا للاصل، وان عاد الامر الى غير ذلك فيكون نفيا للكمال الواجب، كما هو معروف في السنة، ولأن السنة تدل على هذا أن حكاما حكموا بغير ما أنزل الله، ومع ذلك المنفي عنهم ونفي الكمال الواجب، وليس نفي أصل الإيمان، فقد وقعوا في الكفر دون الكفر، ليس في الكفر الأكبر. فابن عباس قال ومن لم يحكم، إذن لم يحكمه بما أنزل الله، ومع ذلك فسر الكفر هنا بالكفر دون الكفر. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لما بين هذا الكلام في المسلمين ولا في اليهود ولا في النصارى ولا في كذا ولا في كذا الأخير، وبعد كل هذا المبحث قال ولو قلنا بأن هذا بأنه في أهل الكتاب وكذا، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الإيه المعنى، فمن حكم بغير ما أنزل جاحدا. يبقى إذن برجع للغتي العرب في فهم هذا الإيه، في فهم هذه الأشياء مع أثار الصحابة، لكن أفهم الصحابة رضوان الله عليهم أقاموا هذا الأمر بناء على ماذا؟ نعم نعم. من؟ انت بتسميها بقى في حاجة تسميها دي وجه من اوجه، وليس هو الوجه فقط، ده وجه من اوجه، يعني ازاي يعني مسائل الترجيح لها اوجه عديد كلها اوجه دي صحيح، لكن احنا الفائده ليه ما تقبلش النقاش ايه؟ ان النوم قد يطلق ورد به الاضجاع، احتفظ بها لانها ستحتاج اليها بعد 10 سنوات، ستحتاج اليها بعد 10 سنوات في نص لا تفهمه الا بعد طويل، يبقى سبق ان عرفت القاعده. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حا قال وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرني زيد يعني ابن الحباب كلاهما عن معاوية رضي الله عنه.
يعني هنا يا أخويا مرتضى هنا هنحملها على إذا أردت، يعني كلما أردت النوم وكلما أردت القيام. ما هو هنا أنا أقول كلما أردت النوم وكلما أردت القيام، هل تكون من السنة إذا لمن قام أن يقرأ ولمن نام أن يقرأ ولمن أراد نوم أن يقرأ لمن أراد أن يقوم يقرأ ولمن أراد أن يجلس كذا أن ينام يقرأها، أو المعنى يعني الإكثار؟ ولهذا لم يعمل أحد من أهل العلم بهذا أنه إذا أراد أن يقوم قرأ السورتين وإذا أراد أن ينام قرأ السورتين. نعم.
قال أخبرنا زيد يعني ابن الحباب كلاهما عن معاوية وهو ابن صالح قال عبدته قال حدثني العلاء بن الحارث الحضرمي وقال ابن هاشم عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم رحيلته في السفر فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت بلى. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزل صلى بهما صلاة الغداة قال كيف رأيت يا عقبة؟ هذا لفظ حديث عبد الرحمن ولم يقل عبدة في السفر. وقال فلم يرني أعجبت بهما فصلى بالناس الصبح فقرأ بهما ثم قال لي يا عقبة كيف رأيت. قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وعبد الرحمن ابن الفضل ابن الموفق قال حدثنا أبو سامة كلاهما عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا لفظ حديث يزيد بن أبي ابن أبي الزرقاء. وفي حديث أبي أسامة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين أمن القرآن هما؟ فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. قال أبو بكر أصحابنا يقولون الثوري أخطأ في هذا الحديث، وأنا أقول غير مستنكر لسفيان أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره.
هو أطال النفس في هذا نظرا للتبويب الذي وضعه وهو باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليست من القرآن، فهو من القرآن بل قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد هذا. نعم. وهذا كان يعني أولا في مصاحف الصحابة وكذا، وبعض المصاحف كان فيها كذا وبعض المصاحف ليس فيها كذا، لكن بعد مصحف عثمان رضي الله عنه المصحف الإمام الذي اجتمع الناس عليه لم تختلف الأمة في مثل هذا، إنما كان هذا قبل الجمع. أما بعد مصحف عثمان الإمام وقد حرق عثمان جميع المصاحف وأبقى مصحفه ووزع هذا المصحف على الأمصار، فحينئذ لم يستنكر أحد ما جاء فيه وفيه المعوذة. طيب نكتفي بهذا.